بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين والحاضرين، وعنه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه. مر معنا ما حكم الله عز وجل في الغنائم، والغنيمة هي ما أخذ من أموال الكفار بعد القتال عنوة، وهذه وهنا يتكلم على الفيء، وهو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، يعني خافوا فلم يقاتلوا كما هو الحال في أموال بني النضير. فإيش الحكم فيها؟ كما بين الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا هو مصرف هذا الفيء، وهو كما في خمس الخمس من الغنيمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا هو مصرفه، فمصرف الفيء وخمس الغنيمة سواء، وهو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في هذا الحديث، خاصة يفعل فيه ما يشاء ويصرفه في مصالح المسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقته منه ونفقة آله مدة السنة، وينفقه ليس بتقدير، وإنما ينفقه على حسب احتياج هؤلاء، احتياج المسلمين، الأهم فالأهم، بخلاف الغنيمة، فإن الغنيمة كما مر معنا تخمس، فيخرج لله وللرسول الخمس، وأربعة أخماس الغنيمة يكون للمقاتلين ولمن شهد القتال وإن لم يقاتل لكن كان معهم رد أو كذا، أما من غير أهل القتال وكان موجودا فإنه يرزق له، يعطى شيء يسير من النساء والصبيان أو كذا، فهذا يرزق لهم. فالأموال إما أن تكون في الغنائم، إما أن تكون شيء مادي كالنقود والمتاع والسلاح، وإما أن تكون الأراضي، الأرض. فالأراضي أيضا للاجتهاد الإمام، راجع لاجتهاد الإمام، إما أن يقسمها بين المقاتلين، وإما أن يوقفها، وتسمى أرض الخراج، فما يخرج منها تؤجر يعني على من كانت تحت يده، فيصرف أيضا في مصالح المسلمين، الأهم فالأهم. وهنا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، كما في الآية، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. يعني جاء في كتب التفسير أنهم طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأموال، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنهم ما أوجفوا عليه، يعني ما أسرعوا بخيل ولا ركاب ولا ركبوا على رواحل رحمك الله، وإنما راحوا إليها مشاة فلم يعني يتعبوا فيها ولم يقاتلوا، وإنما سلط الله رسوله عليها فكانت كما جاء في هذا الحديث. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: بنو النضير كبيرة كبيرة من اليهود، ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة على ألا يحاربوا وألا يعينوا عليه عدوه، وكانت أموالهم ونخيلهم ومنازلهم بناحية المدينة، فنكثوا العهد. وسار معهم كعب بن الأشرف في 40 راكبا إلى قريش فحالفهم، وكان ذلك على رأس 6 أشهر من واقعة بدر كما ذكره الزهري. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان بعد وقعة أحد وبئر معونة في السنة 4. وخرج النبي، وهذا هو الراجح، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يستعين في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضميري من بني عامر، قد أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر عمرو بذلك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار لهم، فتمالأوا على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدار، وقام بذلك عمرو بن جحاش بن كعب، فأتاه الخبر من السماء، فقام مظهرا أنه يقضي حاجة، وقال لأصحابه لا تبرحوا، ورجع مسرعا إلى المدينة، فاستبطأه أصحابه فأخبروه أنه رجع إلى المدينة فلحقوا به، فأمر بحربهم والمسير إليهم، فتحصنوا، فأمر بقطع النخل والتحريق، وحاصرهم 6 ليال، وكان ناس من المنافقين يعني كما قال الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يقول: وحاصرهم 6 ليال، وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا، فإن قتلتم قاتلنا معكم، فتربصوا، فكذف الله الرعب في قلوبهم فلم ينصروهم، فسألوا أن يجلوا عن أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل، فصولحوا على ذلك إلا الحلقة بفتح الحاء المهملة وفتح اللام فقاف، وهي السلاح، يعني يأخذون ما حملت إبلهم غير السلاح. فخرجوا إلى أذرعات، قال بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان وأريحة من الشام، وآخرون إلى الحيرة، ولحق آل أبي الحقيق وآل حجي بن أخطب بخيبر، وكانوا أول من أجلي من اليهود كما قال تعالى لأول الحشر، والحشر الثاني من خيبر في أيام عمر رضي الله عنه، الذي مر معنا في الحديث الذي مضى الذي قبل هذا لأخذه أنه أخرجهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوله من وما أفاء الله على رسوله، الفيء ما أخذ بغير قتال. قال في نهاية المجتهد: إنه لا خمس فيه عند جمهور العلماء، يعني يقسم كما هو على ما بين الله سبحانه وتعالى، يعني لا يخمس. يعني من العلماء من قال يخمس، يكون الخمس 4 أخماس للنبي صلى الله عليه وسلم، الخمس للمذكورين، والخمس للمذكورين في الآية. أي نعم. ومن أهل العلم من قال لا، وما نقله هنا قال بل هو لجميع المذكورين ولا يخمس عليهم السلام، وهو في مصالح المسلمين، هو في مصالح المسلمين الأهم فالأهم. قال: وإنما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، لأن بني النضير كانت على ميلين من المدينة، فمشوا إليها مشاة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب جملا أو حمارا، ولم تنل أصحابه صلى الله عليه وسلم مشقة في ذلك. وقوله كان ينفق على أهله، أي مما استبقاه لنفسه، والمراد أنه يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير ولا يتم عليه السنة. ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون على شعير استدانة لأهله، أو استدانه لأهله صلى الله عليه وسلم. وأنفق قالوا أنفق على المهاجرين ولم يعطي من الأنصار إلا ثلاثة لحاجتهم وأنفق أموال بني النضير على المهاجرين. قال وفيه دلالة على جواز ادخار قوت سنة. ومن أهل العلم قال هو المسكين ما زاد قوته عن سنة, يعني ما زاد فليس بمسكين, ما كان عنده قوت سنة فهو مسكين. قال وفيه دلالة على جواز ادخار قوت سنة وأنه لا ينافي التوكل, وهذا من العمل بالسبب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي. وأجمع العلماء على جواز الادخار, مما يستغله الإنسان من أرضه, يدخر يعني تأتي أيام جدب, تأتي أيام قحط, فما يستطيع الإنسان يعمل ولا شيء, يكون خاصة من مزرعته من المزارع وكذا, فيجوز الادخار. النبي صلى الله عليه وسلم ادخر. قال مما يستغله الإنسان من أرضه. وأما إذا أراد أن يشتريه من السوق ويدخره فإن كان ويدخره فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز, يعني الناس في حاجة إلى الطعام وهذا يشتريه ويدخره وقد يبيعه بثمن غالي فهذا لا يجوز. نعم احتكار لم يجوز, بل يشتري ما لا يحصل به تضييق على المسلمين كقوت أيام أو شهر, وإن كان في وقت ساعة اشترى قوت سنة. وهذا التفصيل نقله القاضي عياض عن أكثر العلماء. والملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الأحاديث الكثيرة أنه كان إذا يعني مصارف الزكاة معروفة, إذا جاءت الزكاة لا يبقي الأموال عنده أكثر من ثلاثة أيام إلا إذا كان لدين يرصده لدين فيؤخره. وقد قال لأبي ذر والله لو قد أقبلوا على أحد, قال والذي نفسي بيده لو أن عندي مثل أحد ذهب لما جعلت عندي ثلاثة أيام إلا وقلت به هكذا وهكذا وهكذا, صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أهم ما يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الفيء ما يعني أموال الفيء في مصالح المسلمين, ونص أهل العلم أنه يبدأ بالأهم فالأهم ولا يؤثر أحدا على أحد, لا يؤثر يعني من كان قريبا والمحتاج البعيد يتركه, لا الأهم فالأهم. ولذلك أخذ العلماء من هذا أنه إذا يأخذ الأسلحة وهكذا يصرف على أهل العلم, وخاصة الذين يواجهون الكفار بعلمهم وأهل البدع, وهكذا ينفق على من على التأليف ونشر الكتب ونشر المصاحف, وهذا كله من مصالح المسلمين من مصالح المسلمين. وهكذا ينفق على طلبة العلم, فمصالح المسلمين كثيرة, فيبدأ بالأهم فالأهم, يبدأ بالأهم فالأهم. وأيضا هذا هو أيضا مخرج الجزية, لما تأتي جزية من الكفار إذا أخذنا الجزية من الكفار نفس الكلام في الفيء في الجزية. وهكذا إذا جاء خراج من الأرض التي أوقفت كما أوقف عمر بن الخطاب أرض مصر والشام والعراق, أوقفها عمر رضي الله عنه, والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل بعض خيبر يؤخذ منها والبعض قسمها, البعض قسمها. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال العامة. ولا يجوز لأحد, يعني بعض الناس يتساهل, يعني يكون في مهمة من الدولة فيأخذ من أموال الدولة ويقول هذا مال إيش عام, هذا لا ما يجوز له, لا يجوز له, إنما يأخذ الذي عمل به. بعض الناس ما يداوم دوامه الحكومي ويأخذ الرواتب وهو لا يعمل, فهذا لا يجوز. بل يقول الشيخ العثيمين هذا يأكله حرام سحت, يأكله سحت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حذر من أكل من أخذ الغنيمة قبل القسمة، والأحاديث في أكل أموال الناس بالباطل كثيرة، والله أعلم. طيب، إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.